في الأدب المفرد أيضا كان آخر ما قرأنا باب المرأة راعية. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من صنع إليه معروف فليكافئه. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني يحيى بن أيوب عن عمارة ابن غزية عن شرحبيل مولى الأنصار عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزئه. كذا عندنا في هذه النسخة فليجزئه، وفي سائر النسخ التي رأيت فليجزه، وهو أحسن. من صنع إليه معروف فليجزه، فإن لم يجد ما يجزيه فليثني خيرا، فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. ومن تحلى بما لم يعطى فكأنما لبس ثوب يزور. شرحبيل مولى الأنصار هو شرحبيل ابن سعد، وهو ضعيف. وقد أخرجه أبو داود أيضا من طريق عمارة بن غزية به، ففي شرحبيل، لكن شرحبيل قد توبع، تابعه أبو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس، وهو صدوق مدلس، فرواه عن جابر، أخرجه الترمذي في سننه. فبهذين الطريقين، طريق شرحبيل مع متابعة أبي الزبير، يكون الحديث حسنا لغيره. إضافة إلى ذلك أن له شواهد. من شواهده حديث عائشة عند أحمد من طريق صالح ابن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة، طريق صالح ابن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة، وصالح ضعيف وبقية رجال ثقات، فهو في الشواهد. بعضهم أيضا ذكر له شاهدا عن أبي هريرة أخرجه البيهقي في الشعب من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، كذا أخرجه البيهقي في الشعب. وقد بين الدارقطني في العلل مسألة رقم 40700 أن حديث أبي هريرة وهم، وأن الصواب حديث عائشة، أي حديث أبي هريرة هذا هو راجع إلى حديث عائشة، ومن روى عن أبي هريرة فقد وهم، ولعل هذا من ضعف صالح بن أبي الأخضر. فالحديث حسن أو صحيح لغيره بشواهده، شواهد بعضها في الصحيحين، حديث أسماء المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، وجاء عن غير أسماء، فالحديث ثابت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. أخرجه أيضا أبو داود والنسائي من طريق الأعمش به وإسناده صحيح. وهذا الباب الذي ذكر فيه البخاري هذين الحديثين في مكافأة صانع المعروف، من صنع إليه معروف فليكافئ. ومكافأة صانع المعروف لها فوائد كثيرة. أولا من هذه الفوائد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا صنع إليه معروف كافأ صانعه، بل ربما كافأ بأحسن من المعروف الذي صنعه إليه، وهكذا أمر بذلك وحث عليه. فمكافأة صانع المعروف فيه تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال لأمره. أيضا من الفوائد في مكافأة صانع المعروف أنه يزيل المنة، فإن الإنسان إذا صنع إليه معروف تبقى منة عليه، فلو كافأ صانع المعروف بمثل معروفه أو بأبلغ زالت عنه هذه المنة، وإلا بقي ممنونا له. عروة بن مسعود الثقفي كما تعلمون لما جاء يوم الحديبية فزجره أبو بكر رضي الله عنه في الكلام حين قال إني أرى حولك أوباشا، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن يفروا ويدعوك. فقال أبو بكر أنحن نفر وندعه؟ فزجره بالكلام. فماذا قال عروة؟ قال والله لولا يد لك عندي في الجاهلية لم أجزك بها، أي معروف صنعته لي، إحسان قدمته إلي ما كافأتك عليه، لولا ذلك لأجبتك. فالمنة بالمعروف تكون باقية، فإذا كافأ صانع المعروف زال امتنانه عليه، وهذه فائدة عظيمة. فإن ما أثنى الله به على أبي بكر وما لأحد عنده من نعمة تجزى. أيضا من الفوائد في مكافأة صانع المعروف أن في ذلك تنشيطا على المعروف وترغيبا فيه. فصانع المعروف إذا بذل المعروف ورأى من أخيه مكافأته حفزه ذلك على الإحسان إليه أكثر، فيفشو المعروف بين الناس، ففيه تنشيط وتحفيز على هذا الأمر العظيم وهو الإحسان وبذل المعروف. ولو لم يكن في ذلك إلا اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره لكان كافيا. ثم ذكر في الباب حديثين، الحديث الأول حديث جابر: من صنع إليه معروف فليجزه، أي ليكافئ صانع المعروف، أي معروف قدم إليك فكافئ ذلك المعروف واجزه بالخير. فإن لم يجد ما يجزي فليثني عليه، فليثني عليه أي بذكره بالذكر الحسن وبالدعاء له. جاء في حديث وفي ضعف لكن يبين ما معنى الثناء: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فمن الثناء أن يقول له جزاك الله خيرا، إذا لم يجد ما يكافئ وما يجزه به فليثني عليه، يدعو له يثني عليه بالخير ويذكره به. فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، فإن من الشكر الثناء على المنعم، قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وجاء أن السلف كانوا يرون من شكر النعمة التحديث بها، فكانوا يرون أن من شكر النعمة التحديث بها، فإنه إذا أثنى عليه أي ذكره بالخير وذكر إحسانه وفضله فقد شكره. فمن الشكر الثناء الحسن والتحدث بالنعمة. وإن كتمه فقد كفره، إن كتم هذه النعمة ولم يذكرها بل أظهر خلاف ذلك هذا كفر النعمة. ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور، وهذه قاعدة عامة أن كل من أظهر ما ليس فيه فهو كلابس ثوبي زور، يظهر للناس بغير ما هو عليه، يرائيهم أو يسمعهم أو يتصنع لديهم بما ليس فيه، فهذا كلابس ثوب يزور. أيضا مما يدخل في ذلك كما جاء في الحديث دخولا أوليا كون المرأة التي لها ضرة تدعي أن زوجها أعطاها شيئا وهو لم يعطها لتغيظ ضرتها ولتؤذي ضرتها بذلك، كما جاء في الحديث في حديث أسماء المتفق عليه أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح، هل علي إثم أن أتشبع من زوجي غير الذي أعطاني، أي أقول إنه أعطاني كذا وكذا وهو لم يعطني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وتأمل، لم يقل كلابس ثوب زور واحد، لا، لابس ثوبين، معناه أنه بالزور من قدمه إلى رأسه، الثوبان إزار والرداء يغطيان من تحت الرأس إلى قريب القدم. فالمتشبع بما لم يعطى ومن تحل بما لم يعطى أي قد تشبع بالزور وامتلأ من الزور حتى جعله النبي صلى الله عليه وسلم كمن لبس ثوب زور. وفي هذا فائدة عظيمة أن الإنسان لا يدعي ما ليس له ولا يحاول إظهار نفسه بما ليس فيه وبما ليس عنده. بل يكون على حاله الذي يعرفه من نفسه ظاهرا وباطنا. وليس هناك أعلم بالإنسان من نفسه. ما هناك أحد أعلم بالإنسان من نفسه. والشاهد من هذا الحديث من صنع إليه معروف فليجزه فإن لم يجد ما يجزه فليثني عليه. ثم ذكر حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه. أي من استعاذ بالله من أذيتك من شرك أعذه ولا تؤذه ولا تصل إليه بشر. فمن قال أعوذ بالله من شرك أو نحو ذلك فاعذه فإنه قد استعاذ بعظيم. ولذا جاء في صحيح البخاري أن ابنة الجون لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلت عليه استعاذت منه قالت أعوذ بالله منك قال إلحقي بأهلك فقد عذت بعظيم وفارقها عليه الصلاة والسلام. فمن استعاذ بالله فأعيذوه. مريم لما جاءها الملك يبشرها بالولد قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ظنته بشرا فاستعاذت بالله عز وجل منه أي إن كنت تقيا فستكف أذاك وشرك عني. فبين لها أنه ليس من البشر ولم يأتي لأذاها وإضرارها. قال إنما أنا رسول ربك أنا رسول من الله. ثم قال ومن سأل بالله فأعطوه. من سألكم شيئا بالله فأعطوه. وهذا أمر فظاهر أن من سأل بالله تعالى شيئا يجب أن يعطى. قال العلماء إلا إذا كان فيه ضرر على هذا المعطي فلا يجب عليه أن يعطي. يسأله شيئا عليه فيه ضرر سواء عليه في ذاته أو في ماله أو في أهله يصيبه ضرر فلا يلزمه. أيضا إن سأل بالله تعالى معصية يسألك بالله تعالى معصية وذنب فهذا لا يجب أن يعطى. وإلا فظاهر الحديث أن من سأل بالله يجب أن يعطى. وقد جاء في الحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله إن من شر الناس منزله من يسأل بالله ومن إذا سئل بالله لا يعطي. إن من شر الناس منزله من يسأل بالله ومن إذا سئل بالله لا يعطي. أي جمع الوصفين أن يكثر هو السؤال بالله، وإذا سئل بالله، إذا سأله غيره بالله لا يعطي، فهذا من شر الناس منزل عند الله جل وعلا. بقي مما ينبع عليه أنه وإن كان يجب إعطاء من سأل بالله في غير ما ضرر وفي غير ما معصية، أنه لا ينبغي السؤال بالله، فمن الخطأ أن يكثر الإنسان السؤال بالله، كلما سأل شيئا وطلب شيئا قال أسألك بالله أعطني، أو أسألك بالله اترك كذا، لا ينبغي ذلك. قد جاء في حديث ولكنه حديث في ضعف، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لكن قد جاء هذا عن السلف، جاء هذا عن السلف أنهم كانوا يكرهون أن يسأل بالله شيء من أمور الدنيا، كان السلف يكرهون أن يسأل بالله شيء من أمور الدنيا، فأمور الدنيا لا تسألها بالله، الله جل وعلا عظيم، فلا ينبغي السؤال بالله في أمور الدنيا اليسيرة. قال ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. وذا السبق، من أتى إليكم معروفا كافئوه، من صنع إليكم معروفا كافئوه في هذا المعروف، أعطوه مثل معروفه أو أكثر. فإن لم تجدوا شيئا تكافئونه به فادعوا له، وهذا يبين رواية فإن لم يجد ما يجزه فليثني عليه، وأن الثناء منه الدعاء. فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه، تعلموا أي حتى يغلب على ظنكم، حتى تظنوا أنكم قد كافأتم، وأكثر الدعاء له، وكلما كان المعروف أعظم كلما استحق باذله من الدعاء أكثر. ولذا قال حتى تعلموا أن قد كافأتم، ويكرر الدعاء له حتى يغلب على ظنكم أنه قد حصلت المكافأة له. والشاهد من الحديث كما سبق، من أتى إليكم معروفا فكافئوه، فهو حث على مكافأة صانع المعروف. قل ما حال حديث صنائع المعروف تقي مصارع السوء؟ الحديث فيه ضعف في إسناده، لكن معناه صحيح، وتؤيد أدلة كثيرة في أن الصناع المعروف يقي مصارع السوء، وقد شرحنا هذا الحديث في خطبة وبيان ما يترتب على صنع المعروف من الوقاية من مصارع السوء، وذكر أمثلة ذلك وشواهد في السنة الكثيرة. فصناع المعروف تقي مصارع السوء. ما حال حديث ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله؟ هذه الأحاديث كما تقدم كلها فيها ضعف، التي فيها النهي عن ذلك، ولكن هذا جاء عن السلف. أخ يقول هل يجوز التسمي بأسماء الملائكة كمن يتكنى بأبي جبريل وغير ذلك؟ تقدم معنا الكلام، وأن التسمي بأسماء الملائكة جائز، ليس هناك ما يمنع من التسمي بأسماء الملائكة. وأخ يقول ما حال حديث إذا سئلتم بالله فاخرجوا من دياركم؟ وأيضا هذا ضعيف. وكما سبق أنه لا يكون عليه في إعطاء ذلك الشيء ضرر ولا يكون في عون على معصية. لو أتاك إنسان قال أسألك بالله أعطني 100 ريال أشتري دخان، تعطيه؟ ها؟ لا ما تعطيه، تعينه على معصية الله ولو سأل بالله، وهو لا يجوز له أن يسأل بالله هذا السؤال. أخ يقول انتشر في هذه الأيام جمعيات تشتري لبعض المواطنين سلعا كالمترات مثلا بالتقسيط، يعني على أن يدفع المشتري جزءا من القيمة لأصحاب الجمعية ثم يقسطون عليه المبلغ المتبقي شهريا، وتكون سعر السلعة مثلا في المحل 500,000 فيعملون معه عقد 600,000، يشترون له من تاجر 500,000، فهل في هذا البيع محظور شرعي أم لا، من حيث أن الجمعية لا تملك هذه السلعة؟ نعم، في هذا البيع عدة محاذير. أولا أنه بيع ما لم يضمن ويربح في شيء ليس ضامنا له، وقد قال النبي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن. أيضا هو بيع لما لا يملك وما ليس عنده، فهو يتفق مع المشتري على السلعة ويكتبون العقد والثمن ثم يذهب يشتريها له، فباع شيئا ليس عنده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، حين جاء وسأله قال إنه يأتيني الرجل يسألني عن السلعة ليست عندي فأبيعها له ثم أبتاعها من السوق، اشتري من السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. فهذا بيع مخالف وفيه محاذير شرعية، وكان بعض الناس قد سأل بهذا قبل سنوات وكتبنا له رسالة في تحريم هذا النوع من البيع وبيان كلام العلماء في تحريمه، وهي موجودة مطبوعة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.